السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، لقاؤنا اليوم يتعلق بمعرفة أسماء الله وصفاته والطريق الموصل إلى معرفة هذه الحقائق وعلاقة الوحي بذلك كله. الأمر الذي يبين لنا أن الوحي هو الطريق الأمثل والأصح والأتم لمعرفة أسماء الله وصفاته. تأملوا، إذا نظرنا في أي جهاز، في هذه الكاميرا التي تصورنا الآن، سنرى فيها بعض العلامات التي تدل على صانعها. فعنده عدسات، عنده زجاج، إذن يستطيع أن يصنع عدسات الزجاج. عنده معدن يشكل جسم هذه الكاميرا من ذلك المعدن. عنده إحكام يحكم تركيب الأجزاء بعضها مع بعض. عنده خبرة بالتيار الكهربائي الذي تتحرك به هذه الآلة. عنده أسلاك، عنده نستطيع أن نعرف بعض صفاته المتعلقة بفعله، لكن الصفات المتعلقة بذاته، هل يحب مثلا الملوخية ولا البطاط؟ لا نعرف، هذه لا يظهر لنا في الكاميرا، لا يظهر لنا في صنعه. هل هو طويل أم قصير؟ لا نعرف. هل هو جميل أم دميم؟ لا نعرف. هل هو كريم أم بخيل؟ لا نعرف. ولله المثل الأعلى، نستطيع أن نتعرف على بعض صفات الله جل وعلا من آثارها المشاهدة في الكون كما مر بنا في الدروس الماضية. لماذا؟ لأن تلك الصفات استنبطت من فعله وأفعاله في هذا الوجود وخلقه لهذا الكون الهائل العظيم. لكن الصفات المتعلقة بذاته، لماذا خلقنا؟ ما الذي يرضيه منا؟ ما الذي يغضبه علينا؟ ما حقيقته؟ ما حقيقة صفاته؟ هذا أمر لا نعرفه. ما قدر تلك الصفات؟ أمر لا نقدره حق قدره. لماذا؟ لأنه ليس له آثار مشاهدة تدل عليه تمام الدلالة. الآثار المشاهدة التي تدل على بعض صفات الله جل وعلا هي آثار صفات الأفعال، أما صفات الذات الصفات التي تتعلق بإرادته وما يرضاه وما يبغضه وما يحبه ويكرهه، هذه أمور لا سبيل لمعرفتها إلا الوحي. إذا أردنا أن نعرف صانع هذا الكاميرا من صنعه، سنعرف بعض الصفات كما سبق، لكن إذا أردنا أن نعرف الصفات المتعلقة بذاته فلا سبيل لنا إلا أن نتلقى هذا التعليم عن طريق مندوبه أو من يمثله، فهو الذي يخبرنا بتلك الصفات المتعلقة بذاته ونفسه وخصائصه ورغباته. لا طريق إلا ذلك، ولله المثل الأعلى. فلا نستطيع أن نحيط بصف الله علما، ولا نستطيع أن نعرفها على تمامها وكمالها إلا عن طريق رسله عليهم الصلاة والسلام. والله قد أرسل إلينا الرسل وأعطاهم المعجزات البينات المصدقة لهم، وجاءونا وبينوا لنا وعلمونا ودلونا على طرق الاستدلال التي تعرفنا بربنا جل وعلا، وأكملوا لنا العلم والمعرفة فعرفونا بالله جل وعلا وصفاته وأسمائه الحسنى. ثم انظر إلى أدوات المعرفة لديك، وسائل العلم عندك. البصر لا يستطيع أن يرى إلا إلى مسافة معلومة، بعدها لا يرى. هو إذا رأى إلى الطائرة التي تقل 300 راكب يراها تصغر 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 حتى تختفي، فلا يستطيع أن يدرك ما هو بعيد عنه، ولا يستطيع أن يدرك ما هو لطيف كالهواء أو كالجاذبية الأرضية التي تجر الأجسام وتجذبها إلى أسفل. ولكنه له مجال وإطار محدود. هذا البصر، تعالوا ننظر في هذا الكون وماذا يقول قادة العلوم الحديثة وعلماء الفلك عنه. يقولون إن المسافة بين الشمس والأرض تصل إلى 93 مليون ميل في المتوسط. الشعاع الضوئي الذي يخرج منها، هذا الشعاع الضوئي يقطع في كل ثانية، والثانية هي دقة ساعة، دقة الثواني حق الساعة. في هذه الثانية أي في هذا الزمن بين الطرقتين هاتين يكون الضوء قد قطع 300,000 كيلومتر. فإذا خرج شعاع الشمس من الشمس واتجه إلينا في الأرض إلى الأرض فلا يصل إلا بعد 8 دقائق وكسور، 8 دقائق، فيقطع المسافة 93 مليون ميل في مثل في هذا الوقت، 8 دقائق وكسور. أقرب نجم إلينا اسمه رجل قنطورس، أقرب نجم إلى مجموعتنا الشمسية إذا خرج منه الضوء فلا يصل إلينا إلا بعد 4 سنوات و5 أشهر. أي أن الشعاع يخرج والمولود يولد في الأرض، فإذا أصبح هذا المولود طفلا وغلاما يجري في الشارع ويلعب ابن 4 سنوات و5 أشهر، عندئذ يصل الشعاع من أقرب نجم. بعض النجوم كما يقول علماء الفلك يسافر منها الضوء إلى أن يصل إلينا فيستغرق السفر 1,000,000 سنة ضوئية، 1,000,000 سنة، والشعاع يمضي ويسافر حتى يصل. وهذا الشعاع هو الشعاع الذي يصل إلينا من أقرب مجرة إلى مجرتنا، مجرة تسمى المرأة المسلسلة أندروميدا، يستغرق 1,000,000 سنة. ويقولون هناك من النجوم ما يستغرق سفره 100,000,000,000 من السنين حتى يصل إلينا. ولذلك قال الله جل وعلا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فالنجوم في مواقع عظيمة جدا، بل إن الأشعة التي تصل إلينا تدلنا على مواقعها، أما هي فقد تحركت من مواقعها لأنها شعاعها وصل الآن بعد 1,000,000 سنة، لكن في خلال هذه 1,000,000 سنة هي تغيرت إلى موقع آخر. هذا ما يقوله أهل الاختصاص من علماء الفلك وهم يحدثون عن هذا الكون. ومنهم من يقول إن بعض النجوم تصدر أشعة، والمدن النجمية تصدر أشعة غير مرئية فلا تصل إلينا إلا بعد أن تسافر 12.5 مليار عام. فكم إذن المسافة بيننا وبينها؟ إذا تأملنا في ذلك كله وعلمنا أن الله أخبرنا بأن هذه النجوم هي زينة السماء الدنيا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، والكواكب التي حولها أيضا هي زينة كما قال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. فهذه كلها زينة السماء الدنيا، أي أن السماء الدنيا فوقها والسماء الثانية تأتي بعد جرم السماء الأولى وتأتي بعد المسافة التي بين السماء الأولى والسماء الثانية، ثم نصل إلى السماء الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. هذه السماوات السبع، هذه السماوات السبع وما فيها، وكل هذه الزينات ما هي؟ لنرى إلى ولنستمع إلى هذا الحديث. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، حلقة خاتم مرمي في صحراء. يعني السماوات السبع هذه كلها التي تحدثنا عنها ما هي إلا كحلقة في فلاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي، يعني السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة في صحراء واسعة. طيب وماذا بعد الكرسي؟ العرش. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة، أي أننا إذا نظرنا إلى العرش ونظرنا إلى الكرسي فإن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة أيضا رميت في فلاة. والرحمن على العرش استوى، ولذلك قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. فإذا كان الكرسي قد أحاط بالسماوات والأرض ووسع السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعلى من ذلك كله وأعظم من ذلك كله، فكيف يستطيع هذا البصر المحدود أن يحيط بمن على العرش استوى؟ الطريق الأتم والأكمل المعتمد الموثوق هو الوحي الذي يأتينا من الخالق جل وعلا، يأتينا من الخالق فيعرفنا ويعلمنا ويبين لنا بألفاظ نعرفها وكلمات نفهم معانيها، لا يتركنا للاستنباط أو الاستنتاج أو غيرها من العمليات التي قد يشوبها القصور. فالوحي هو الطريق الأمثل لمعرفة الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وتعالوا نرى إلى العقل. العقل هذه النعمة العظيمة التي أعطانا الله إياها لنعرف بها الحق والباطل ونميز بها بين الضار والنافع والصواب والخطأ، لكن هذا العقل محبوس مسجون، مسجون في جسمك وله نوافذ يتلقى منها المعلومات، هو قاضي في داخل غرفة يتلقى المعلومات من نوافذ متعددة. ما هذه النوافذ؟ هي الحواس كما يقولون الحواس الخمس، وإن كان أهمها السمع والبصر. قلنا إن البصر محدود، كذلك السمع محدود، لا يسمع من بالمكان المجاور، لا يسمع ماذا يجري في العمارة المجاورة، فضلا عن أن يسمع إلى 5 كيلو أو 10 كيلو، سمع محدود، وهو سمع محدود بما وصل إليه من الكلام، والكلام الذي يأتيه كلام بشر، أسماعهم محدودة وأبصارهم محدودة، فالعلم البشري محدود بسمع محدود وبصر محدود. بل إن علماء الفيزياء يقولون إن الأذن لا تسمع ولا تستطيع أن تسمع إلا أصوات معينة في حدود معينة، فإذا زادت الذبذبات لتلك الأصوات فإن الأذن البشرية لا تستطيع استماعها، وإذا قلت الذبذبات لتلك الأصوات عن قدر معلوم فإنها لا تسمعها كذلك. نحن إذن أمام آلات للسمع والبصر محدودة، محدودة في قدرتها، أما بقية الحواس الأخرى فهي في غاية المحدودية، كاللمس فلا تستطيع أن تحس إلا بما وقع على جلدك، أما ما هو خارج جلدك والكون كله خارج جلدك فلا يحس به الجلد، ويجب أن يكون بضغط معين فهو لا يحس بالهواء إلا إذا اشتد وتحرك الريح وكان لها ضغط، فهو لا يستطيع أن يحس إلا بما لامسه وكان له ضغط. أما الشم والطعم فإن الشم أيضا لا يدرك إلا المواد الطيارة التي تطير، أما الجامدة هذه الأرضية هذا المكان لا تطلع رائحتها إلى أنفه لأنها ليست من الأشياء التي تطير كالعطر وغيره من الروائح، فهي غاية في المحدودية، فلا تستطيع أن تشم إلا بعض المواد التي تطير وتصل إلى أعصاب الشم. وأما الطعم فإنك لا تطعم إلا ما لامس لسانك، وبشرط أن يذوب في اللعاب أيضا لتحس له بطعم. فالحواس الخمس الأخرى محدودة جدا، وإنما أهم حاستين السمع والبصر وهما محدودتان. ماذا بقي؟ بقي لك قوة التصور، قوة الخيال لديك، قوة الخيال لديك هذه أيضا محبوسة بالوسائل السابقة بالحواس الخمس. أنت لا تستطيع تتصور شيئا جديدا إلا من أشياء سابقة قد رأيتها، فإذا رأيت إنسان وحدثوك عن إنسان طويل جدا 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 فأنك تأخذ هذا الإنسان الذي رأيته وتعمله وتمطه وتطوله، رأيت بيتا فتشكله بحسب البيوت التي قد رأيتها من قبل. ولذلك لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصف لنا الجنة وقد علم أن الجنة فيها أشياء ليست مما رؤي في هذه الدنيا ولا عرف، فلذلك قال بقوله الجامع صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك هذا العقل محبوس مسجون في مكان هو جسمك، ليس له منافذ إلا هذه الحواس والتي أهمها السمع والبصر. الآن هذا العقل المحبوس لا يستطيع أن يعرف صفات الله جل وعلا لأنه محدود. محدود بماذا؟ محدود بالحواس المحدودة. هل يستطيع أن يفكر في شيء لم يأتي إليه ولم يدخل إليه؟ لا يستطيع. إذن فالعقل محدود بحدود تلك الحواس، ولا يستطيع أن يحيط بالله علما وأن يحيط برب العرش العظيم علما، بل إن العقل إذا تجاوز محدوديته وأخذ يفكر في الشيء الكبير فإنه يصل إلى إشكال. هذا يعرفه الطلاب الذين يدرسون الرياضيات ويتكلمون عن الأعداد ما لا نهاية، فيصلون إلى أمور يندهش لها الإنسان ويستغرب، يقولون ما هو أكبر عدد؟ أكبر عدد كذا، وأكبر منه اللي أكبر منه اللي أكبر منه اللي أكبر منه. طيب ما أكبر عدد؟ قالوا ما لا نهاية، أي عدد لا نهاية له. وعندما تسأل أساتذة الرياضيات يحدثونك عن أمر عجيب في ذلك، فيقولون لك ما لا نهاية زائد ما لا نهاية يساوي ما لا نهاية. 20 مليون تريليون ما لا نهاية في مليار تريليون ما لا نهاية تساوي ما لا نهاية. خلاص العقل أصبح. فإذا كان هذا هو عقلك وهذه هي حواسك وقدراتك، فهل تريد أن تحيط برب العرش علما؟ لا سبيل إلى ذلك إلا بالوحي يأتينا من رب السماوات والأرض. وقوة التصور أيضا هي عاجزة، وقوة الخيال عاجزة. إذا طرق شخص الباب تستطيع أن تدرك وتعقل أن طارقا يطرق الباب، لكن ما طوله ما لونه ما عرضه ما حجمه رجل امرأة ما لا تستطيع. فحاجز الباب يجعل عقلك عاجزا عن تصور من الطارق، وأنت تنام ولكنك لا تستطيع أن تعرف ما طول النوم وما عرضه وما شكله وما لونه. فقوة التصور عاجزة. إذن لا طريقة لمعرفة الله إلا بالوحي التام الكامل الذي جاءنا من رب السماوات والأرض بقول فصيح وبيان جلي، نعرفه فنعرف ربنا سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.